على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله هنا في هذا الباب ليبين أن لعاب ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم والبقر وما شابه ذلك ليس بنجس، ما هو طاهر. أورده لبيان هذا الغرض. وفيه أن للإمام والعالم والخطيب أن يتخذ من الأماكن العالية والوسائل التي تبلغ الناس صوت هذا الإمام أو هذا العالم، يتخذها لتصل، لأن هذا يساعد على بلوغ الأصوات إلى السامعين، وقد يصل إلى مسافة بعيدة فيستفيد الناس منه. مثل هذه الوسائل التي يستعين بها الناس على تبليغ سماع كلام الخطيب، كلام المدرس، الواعظ وما شاكل ذلك، لا بأس بها. فالرسول يعني ركب على الراحلة ليراه الناس وليسمعوا صوته، فلا بأس باتخاذ مثل هذه الوسائل. نعم.
يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة هو صحابي أنصاري عداده في أهل الشام، وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب، وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غن أنه سمع وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته بالحاء المهملة، وهي من الإبل الصالحة لأن ترحل.
ترحل يعني يوضع عليها الرحل ويركب عليها.
ولعابها بضم اللام فعين مهملة وبعد الألف موحدة، هو ما سال من الفم، يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر. قيل: وهو إجماع، وهو أيضا الأصل، فذكر الحديث تأكيدا للأصل.
لا، هو الأصل يعني الأصل الطهارة، فالأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل على نجاسة هذه العين وهذا الشيء. فيعني اجتمع فيه الأصل والإجماع، هذا الذي يدعى والله أعلم بثبوته، والدليل من السنة على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه، والخلاف في بوله وروثه. والصحيح أنه طاهر، أن الرسول يعني أمر بالصلاة في مرابض الغنم عليه الصلاة والسلام. نعم. ونهى عن الصلاة في يعني مبارك الإبل لأنها شياطين، يعني فيها شيء من الشيطنة. نعم.
فذكر الحديث تأكيدا للأصل، ثم هذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم علم سيلان اللعاب عليه فيكون تقريرا.
الغالب أنه يحصل هذا سواء علم الرسول أو لم يعلم، فإذا ما علم لابد أن يكون عنده قاعدة أن هذا يحصل من الإبل. نعم.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
هذا الحديث ساقه المؤلف هنا في أبواب الطهارة رحمه الله، وهو شافعي ممن يرى طهارة المني، وهو إن ساقه في هذا الباب ليبين أن المني طاهر وليس بنجس. ومن الأدلة على طهارته يعني أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله فركا تحكه حكا، والمسألة فيها خلاف هل هو طاهر أو نجس. فالأحناف والمالكية وبعض الشيعة معهم يرون أنه نجس، أن المني نجس، والدليل عندهم على نجاسته حادث الغسل، ولا يغسل هذا المني إلا لأنه نجس، فهو كسائر النجاسات تغسل بالماء. وهذا كما ترون من يقول يغسل المني، والأكثر أحاديث عائشة أن هي التي كانت تغسل يعني المني من ثوبه. وعلى تسليم أنه هو يفعل ذلك، فمجرد الفعل لا يدل على وجوب الغسل، كما هي القاعدة أن الذي يوجب الإيجاب يؤخذ من الأوامر، والتحريم يؤخذ من النواهي. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، هل يدل هذا على وجوب هذا الفعل؟ لا، لا يدل على وجوبه، لا بد من أمر أو يعني شيء يؤكد مقصود الرسول من هذا الفعل أنه للوجوب، من قوله كما قال يعني خذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ثم بعد ذلك كانت أفعاله وتصرفاته في ضوء هذه القاعدة. فالغالب في أحكام الحج الوجوب إلا ما أخرجه الدليل. الشاهد أن هؤلاء يقولون إن من أدلة أن المني نجس أن الرسول كان يغسله، وبعضهم يقول كان هذا من فعل عائشة، والرسول يعني أقرها على هذا، ولا هذا لا يدل على وجوب غسله ولا يدل على نجاسته. ومن أدلتهم أنه يعني القياس أنه يخرج من مجرى البول، فهو مثل المذي ومثل البول، كل ما يخرج ويجتمع في مقر يعني المثانة فإنه نجس، فهو كالمذي وكالبول وكالغائط. وأن هذه المستغدرات مستحيلة عن الغذاء، والمني كذلك، وتجتمع في مقر واحد وهو المثانة. وإن كان هناك الطب يقول إن المني يعني مقر الخصيتين للمثانة، لكن هم يرون هذا مما استدلوا به أنها كلها تستحيل عن الغذاء وتجتمع في مقر واحد وهو مثلا المثانة، فلا يختلف حكم المني عن هذه الأشياء المستحيلة عن الغذاء وتجتمع في مقر واحد، ثم إذا خرجت يحكم بنجاستها كالبول والغائط والمذي وما شاكل ذلك. هذا مجموع خلاصة أدلتهم. ومن يقول بطهارته يقول إن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل عائشة لغسله صلى الله عليه وسلم لا يدل على نجاسة المني، فإن الثوب يغسل من الوساخة ومن المخاط والمزاق وما شاكل ذلك، فهو كالمخاط والمزاق كما ورد في بعض الأحاديث لا يختلف عنها. ومن أدلتهم أن هذا أصل بني آدم، ومنه خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل الكرام والصالحون من عباد الله كيف يكون أصله نجس وقد كرمه الله تبارك وتعالى. ومن أدلتهم أيضا أنه كان يفرك فركا ولو كان نجسا لما أجاز ذلك عليه الصلاة والسلام. وأنا أرى أن أقوى الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني غسل البول وأمر بغسله, غسل البول الأعرابي في المسجد, ويعني ذكر وعيدا شديدا في الرجلين مر بقبرين وهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول, فلو كان المني مثل البول لتوعد الرسول, لأن الناس يبتلون بهذا ويصابون به, لتوعد الناس على هذا وزجرهم وبين لهم أنه نجس. هذا الشيء يعني من ضرورات حياتهم, كيف يسكت عنه عليه الصلاة والسلام؟ ثم يؤكد ذلك بأنه يعني يكتفي بحقه وبفرقه, الحق والفرق والتقشير, فلو كان نجسا هل يكتفي بهذا في هذا بالمني سوء في المذي وفي البول؟ وقال يا رسول الله إني كثير, ها إني أمضي كثيرا, قال اغسل ذكرك وضع ها ما أصاب منك وتوضأ. أمر بنضح يعني غسل ما أصاب من بدنه ومن ثوبه, وأمر بغسل ذكره, ثم بعد ذلك يصلي. لا يسمع الصوت لو تباعده أحسن. نعود فنقول إن العلماء والأئمة اختلفوا في المني هل هو طاهر أو نجس, فذهب مالك وأبو حنيفة وبعض الشيعة كما قلنا يقول الهادوية وغيرهم إلى أنه نجس وأنه لا بد من غسله كسائر النجاسات, وذهب مالك إلى أنه لا يكتفى فيه بالفرق والحق وما شاكل ذلك, وإنما هو كسائر النجاسات لا بد من غسله. أما أبو حنيفة مع القول بنجاسته فإنه قال إذا كان رطبا يغسل كما في أحاديث الغسل التي وردت في غسله, وإذا كان يعني يابسا فيكتفى فيه بالفرق. تسمعون ولا تسمعون؟ أحسن من المتغل. وأدلته في التفريق بين اليابس وبين الرطب ما ورد في الأحاديث من أنه إذا كان يابسا يحق ويفرق, والحق والفرق شيء واحد. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الحديث وكثير غير من علماء الأمة إلى أن المني طاهر, إلى أن المني طاهر. من أدلتهم على طهارته أن رسول الله كان يكتفي بحقه إذا كان يابسا, ولو كان عذرة أو بولا أو شيئا نجسا ما اكتفى فيه بالفرق, اكتفاءه بالفرق دليل والحق على أنه طاهر, فلو كان نجسا ما اكتفى بذلك. ومن ذلك تركه في ثوبه يابسا, ولو كان يعتقد نجاسته لبادر إلى غسله من ثوبه عليه الصلاة والسلام كما أمر بالمبادرة إلى صب الماء على بول الأعرابي, وكما بادر إلى غسله من بول الصبي الذي بال في حجره عليه الصلاة والسلام فغسله فورا. كيف يبقى النجاسة في ثوبه حتى تيبس؟ ما يبقيها لو كان المني نجسا, ما كان يبقيها, كان يبادر بغسلها ثم لا يكتفي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بتركه يابسا حتى أضاف إلى ذلك أنه كان يكتفي بالفرق والحق وما شاكل ذلك. بل ورد أنه كما في صحيح ابن خزيمة وهو حديث حسن فيه عكرمة بن عمار يعني يحتمل التحسين، يعني حسنه من حقق صاحب بن خزيمة وهو الأعظمي، ولكنه كان تحت إشراف الشيخ الألباني، فالألباني استعرض الكتاب هذا وأقره على هذا التحسين، والحافظ بن حجر أشار إلى تحسينه وجعله من الحجج على طهارة المني، يعني يسلت إذا كان رطبا سلتا هكذا وخلص، ويحك إذا كان يابسا. هذه يعني خلاصة أدلة من قال بطهارته ومن قال النجاسة من أدلته أن الرسول كان يغسله أو يقر عائشة على غسله، ومن ذلك أنه يجري مجرى البول، ومن ذلك أنه يلحق بالفضلات يعني أمثاله المستحيلة من الغذاء وتجتمع في مقر واحد، فحكم حكمها، هذه أدلتهم. لكن يقال لا قياس مع الأدلة، لا قياس مع نص، حينما تأتي بالنص معارضا بالقياسات معارضا النصوص هذا مما ينكر على من يحتج بالقياس في مقابلة النص. هذا خلاصة يعني ما قيل في مني الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، هذا خلاصته. والظاهر والله أعلم أن الراجح هو طهارته، لكن مع ذلك ينبغي أن يحتاط المسلم، يحتاط فيغسله إذا كان رطبا ويفرك إذا كان يابسا، أو يغسله رطبا كان أو يابسا. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، أمها أم رومان ابنة عامر، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وتزوجها في شوال سنة 10 من النبوة، وهي بنت 6 سنين، وأعرس بها في المدينة في شوال سنة 2 من الهجرة، وقيل غير ذلك، وبقيت معه 9 سنين، ومات عنها ولها 18 سنة. من غير
في اختلاف بين النصتين، وقيل غير ذلك وهي بنت 9 سنين من غير اعتبار الكبر، هذا محل من غير اعتبار الكبر. نعم، لا جاءت غير محلها عندك، جاءت غير محلها، والله ذكرها لكن جاءت في غير محلها، يعني تزوج يا بنت 9 سنين، يعني ما نظر إلى الكبر. ها، هذا ما يستدل به على جواز أن يزوج بنته الصغيرة قبل أن تبلغ، قبل أن تبلغ، يعني ما ينظر في النكاح إلى الكبر والصغر، فيعقد عليها حتى لو بنت 2 سنين، ويصح لها حتى لو بنت 1 سنة، حتى بنت أسبوع، بنت يوم، يعقد عليها ولا يتوقف صحة العقد على بلوغها، هذا معنى قوله من غير اعتبار الكبر. نعم.
هنا يقول اعتبار الكبر في سنة وفاة صلى الله عليه وسلم، يعني هذه جملة وهذه جملة أخرى.
والله
وقيل غير ذلك، وبقيت معه 9 سنين من غير اعتبار الكبر، ومات عنها.
والله أنا أظنها وضعت في غير محلها، يعني ماذا محلها، يعني لما ذكر أنها تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9، فيأتي سؤال يعني كيف عقد عليها بنت 6 سنين؟ قال لا ينظر في العقد في صحة العقد، ولا يتوقف صحة العقد على البلوغ، على بلوغ المرأة، بل يصح العقد بها وهي صغيرة، هذا القصد. أيوة.
يقول: ومات عنها ولها 18 سنة،
ولم يتزوج بكرا غيرها،
ولم يتزوج بكرا غيرها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه من مزاياها، نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تزوجهن ثيبات، خديجة وسودة ميمونة حفصة كلهن ثيبات، إلا عائشة رضي الله عنها فتزوجها بكرا عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تفخر بذلك، وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن جملا رعى في من أراك أو من سدرة وسدرة أخرى أو شجرة أخرى إلى جنبها لم يرى فيها أي أحسن؟ قالت لم ترى. قالت أنا كذلك. رضي الله عنها. لها مزايا كثيرة ولغيرها مزايا. خديجة لها مزايا، ويعني زينب لها مزايا، كانت تفخر على زوجات الرسول وتقول زوج كنا أهالي كنا وزوجنا الله من فوق سبع سماوات. وهذا من أدلة على إثبات علو الله، وأن الصحابة كانوا يعتقدون أن الله فوق السبع السماوات استوى على العرش. نعم.
ولم يتزوج بكرا غيرها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الكنية فقال لها تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير.
نعم.
وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها.
كانت تحفظ من الشعر كثير جدا، حتى أن عروة كان يحفظ كثيرا من الشعر. فقيل ما السبب؟ قال أنا تعلمت من عائشة، كانت أروى الناس للشعر وأحفظهم، وكانت تستشهد بمناسبات بالشعر رضي الله عنه. وهي أديبة بليغة فصيحة أفصح من كثير من الرجال. نعم رضي الله عنه. أنا استعرضت البخاري مررت عليه، وكان يعني يبهرني أسلوبها، أسلوب عمر بن الخطاب وسلام بن الأكوع، بلاغة وأدب عندهم. نعم.
يقول روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين نزلت براءتها من السماء بعشر آيات في سورة النور.
يعني هذا يرد على الروافض الذين يطعنون فيها، والطعن فيها كفر. قذف عائشة كفر لأنه تكذيب لكتاب الله. نزلت فيها عشر آيات تتلى من عهد الرسول إلى أن تقوم الساعة وفي مساجد المسلمين، ثم يطعنون فيها. نعم.
يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن فيه، وماتت بالمدينة سنة.
قالوا أن رسول الله أوصى، متى أوصى؟ وقد مات بين حاقنتي وذاقنتي. الروافض يزعمون أن الرسول أوصى لعلي بالخلافة. متى أوصى رسول الله؟ وقد مات بين حاقنتي وذاقنتي ولم يوصى عليه الصلاة والسلام. والثابت عنه أنه في حال موته هو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والثابت من تصرفاته الكثيرة عليه الصلاة والسلام أنه كان يومئ بالخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه، ومنها تقديمه للصلاة، حتى قال الصحابة رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. وأقوال كثيرة، حديث كثيرة جدا جدا تبلغ مبلغ التراثم، فيها الإشارات إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. وعمر كان يقول لأن في قضية البيعة، لما الرسول قال يعني بايعوا في السقيفة، بايعوا أحد المهاجرين، قال معه أبو عبيدة ومعه عمر، فقال والله لأن تقدم عنقي فأضرب أحب إلي من أن أكون أميرا على أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وماتت بالمدينة سنة 57، وقيل سنة 58 ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة وكان خليفة مروان في المدينة.
هي كانت ترصد يعني مكانا في بيتها لأن تكون فيه بعد موتها، يعني إلى جنب أبيها وزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلب هذا المكان عمر رضي الله عنه فأذنته وآثرت عمر عليها. بقي في حجرة مكان، قالت لا تميزوني على صويحباتي، ادفنوني معهن في البقيع رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. وأخرجه البخاري أيضا
أثر الغسل غسل.
وأخرجه البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظ مختلفة، وأنها كانت تغسل المنية من ثوبه صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وفي لفظ
بقع الماء بدل من قوله وأثر الغسل، بدل ها من قوله وأثر الغسل. نعم، بقع الماء حلم الإعراب أنها بدل من قوله وأثر الغسل في ثوبه. نعم، إيه صحيح. نعم، يعني قال أثر الغسل في ثوبه، وثاني الجملة الأخرى جاءت للبيان بدل. نعم،
وفي لفظ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ وأثر الغسل فيه بقع الماء، وفي لفظ ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. إلا أنه قد قال البزار إن حديث عائشة رضي الله عنها هذا مداره على سليمان بن يسار، ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وسبقه إلى هذا الشافعي في الأم حكاية عن غيره، ورد ما قاله البزار بأن تصحيح
ورد
ما قاله البزار بأن تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه مفيدة لصحة سماع سليمان من عائشة رضي الله عنها.
لا، هذا الحجة فيها شيء الأقوى من هذا، أنه صرح بالسماع منها كما في البخاري، صرح بالسماع منها، وفي حديث آخر قال سألت عائشة. هذه هي الحجة القوية، وصرح بالسماع. نعم، وصحيح أن البخاري لا يروي في صحيح إلا من ثبت سماعه، لمن ثبت سماعه من شيخه، لكن مع ذلك هو صرح قال سمعت عائشة قالت كذا، وفي لفظ سألت وسألها وسمعها. نعم، إيه سلام بن يسار، سلام بن يسار. نعم،
أحسن الله إليك. يقول رحمه الله: وهذا الحديث استدل به من قال بنجاسة المني، وهم الهادوية والحنفية ومالك، ورواية عن أحمد قال
المشهور عن أحمد هو القول بالطهارة. نعم،
قالوا: لأن الغسل لا يكون إلا من نجس، وقياسا على غيره من فضلات البدن المستقدرة.
يعني أول، الغسل لا يكون إلا من نجس، ثانيا قياسا على غيره من الفضلات المستقدرة. أيوة،
إلا من نجس ولا نجس؟
نجس ونجس صح كله، نجس يعني الثوب أو المني نفسه، ونجس أعم. نعم،
لأن قالوا: لأن الغسل لا يكون إلا من نجس، وقياسا على غيره من فضلات البدن المستقدرة من البول والغائط لانصبابها الجميع إلى مقر.
إلى مقر يعني مثانة، مكان واحد، كيف ما يكون نجس؟ لكن يقال إن هذه الأشياء لا يحكم بنجاستها إلا بعد خروجها. لا يحكم بنجاسها، نجاسة عينها، إلا إذا خرجت، أما إذا بقيت في جوف الإنسان فهي غير نجسة. ولو حمل إنسانا، لو حمل إنسان في صلاته صلاته صحيحة، كما حمل الرسول بنت زينب في صلاته، كان إذا قام وضع لاتقه، وإذا ركع أو سجد وضعها عليه الصلاة والسلام. الشيء أنه حملها، حمله في الصلاة، ولا حمل قارون نجسة ولا وعاء نجس فيه نجاسة في داخله، عذرة أو بول، ما تصح صلاته لأنه حمل نجاسة. نعم،
وانحلالها عن الغذاء.
نعم، يعني تحول هي غذاء ثم تحولت إلى نجاسة، والمني كذلك كان غذاء ثم تحول إلى شيء آخر. نعم، والمخاط منحل عن الغذاء، البزاق كذلك، لي ما نقول بنجاسته، فهو مثل البزاق والمخاط وما شاكل ذلك. نعم،
ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، ولأن
هي عبث المذي والولي والبول والغائط، هذا نجسة لا شك، لكن هذا مثل المخاط والبزاق كما يقال. ورد عن ابن عباس والمرفوع موقوفا، والصحيح أنه موقوف ابن عباس، وكلامه حق، قياسه على المخاط والمزاق أولى من قياسه على البول والعذرة وما شابه ذلك. نعم.
ولأنه يجري مجرى البول فتعين غسله.
ولو جرى مجرى البول ما يضره، لا يحكم بنجاسته، لا يحكم بنجاسته إلا بعد الخروج. مجرى البول طاهر ليس بنجس. نعم.
يقول ولأنه يجري مجرى،
لأن البول هذا والغائط ما يقال بنجس إلا بعد أن يخرج، قبلها طاهر ليس بنجس. نعم.
ولأنه يجري من مجرى البول فتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات، وتأول ما يأتي مما يفيده قوله ولمسلم، أي عن عائشة رضي الله عنها، رواية انفرد بلفظها عن البخاري، وهي قوله لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، مصدر تأكيدي يقرر أنها كانت تفركه وتحكه، والفرك الدلك يقال،
يعني المصدر يؤتى به للتأكيد ويرفع المجاز وتثبت الحقيقة. المصدر يؤتى به للتأكيد، لما يقول كلم الله موسى تكليما، يعني هؤلاء الذين يتأولون كلام الله عز وجل وأن الله ما يتكلم كذابون يغالطون أنفسهم، هم يقررون في قواعدهم، يقررون في قواعدهم أن اللفظ إذا أكد ترتفع، يعني يرتفع احتمال المجاز. في القرآن وفي غيره القائم بالمجاز إذا أكد اللفظ تأكيدا لفظيا أو معنويا يرتفع احتمال المجاز، يرتفع احتمال المجاز. وبهذه المناسبة أذكر لكم أن ابن الوزير رحمه الله قال في كتاب إيثار الحق على الخلق، يعني بعد ذكر الخلافات في الصفات وكذا، قال تعجب لقوم ينتسبون إلى السنة أن يتأولوا صفة الرحمة، صفة الرحمة، صفة رحمة الله عز وجل، ها يراد بها الإحسان، يقولون بالرحمة الإحسان. طيب الإحسان يحصل من الإنسان، فيفرون من شيء فيقعون فيه. قال تعجب لهم كيف يتأول صفة الرحمة وقد وردت في القرآن أكثر من 500 مرة مؤكدة ومكررة، ها يعني يبين لهم أنتم تقولوا أن التأكيد يرفع احتمال المجاز وتكرير اللفظ يرفع احتمال المجاز، ومع ذلك كلام الله سبحانه وتعالى يأتي فيه صفة الرحمة مكررة ومؤكدة من 500 مرة، ومع ذلك تصرون وتتبعون هواكم وتتأولونها وتقول مراد به الإحسان. لماذا لا تأتون برحمة الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء؟ فكل القرآن والسنة والأشياء كلها حجج على أهل الباطل والبدع. نعم. شاء يقول مصدر تأكيد يشير إلى أنه يعني يرفع احتمال المجاز. نعم.
يقال فرك الثوب إذا دلك فيصلي فيه، وفي لفظ له أي لمسلم عن عائشة رضي الله عنها لقد كنت أحكه أي المني حال كونه يابسا بظفري من ثوبه. اختص مسلم
بإفراد، يعني يقول لك يابسا يقول لك حال الحال كونه يابسا. نعم.
اختص مسلم بإخراج رواية الفرك ولم يخرجها البخاري، وقد روى الحت والفرك أيضا البيهقي والدار.
الحت والفرك يعني القشر والدلك كلها معنى واحد. نعم.
وقد روى الحت والفرك أيضا البيهقي والدار قطني وابن خزيمة وابن الجوزي من حديث عائشة رضي الله عنها.
ظهر ابن الجوزي أما في التحقيق الظاهر والله أعلم، لأنه في الأحكام مو في العلل ولا في الموضوعات. نعم.
ولفظ البيهقي ربما
حتته ويفك الإدغام. نعم.
ربما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولفظ الدار قطني وابن خزيمة إنها كانت تحته
نعم.
إنها كانت تحت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولفظ ابن حبان
وهو يصلي، وهو يصلي في صلاته مثلا في بيته يصلي السنة ولا شيء، فتنظر فترى يعني المني في ثوبه فتحطه تحك خبض فريا حتى يزول، لأن هذا يستحيا منه، ما هو لأجل النجاسة، يستحي الإنسان يكون في ثوبه مخاط، خوي مخاط في ثوبه ولا المني يخجل من هذا فتبعد. نعم.
ولفظ ابن حبان: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، رجاله رجال الصحيح. وقريب من هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني والبيهقي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبساق والبزاق.
هذا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، لكن قياس صحيح تماما، يعني الحاق بهذه أولى من الحاقه بالبول والغائط. نعم.
وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. وقال البيهقي بعد إخراجه: ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما وهو الصحيح. انتهى.
نعم. يعني هذا من كلام البيهقي رحمه الله، هو أحيانا هو يعني الطحاوي رحمه الله كان يعني هذا ينصر مذهب الحنفي ويقع بعض الأخطاء، يصحح بعض الأحاديث الضعيفة ويحتج بها ويرد الأحاديث التي فيها قوة وفيها حجة للآخرين، والبيهقي نفس الطريقة أيضا، لكن أكثر إنصافا في كثير من الأحيان ينصف في هذا الموقف قال كلمة الحق، الحديث في صالحه، لكن مع هذا رجح أنه موقوف. نعم. نعم. الإذخر هذا نبت معروف يوجد في منطقة المدينة، أظن في مكة ما يوجد، والله أعلم، ما رأيته، رأيته محمد، ما يوجد في منطقة المدينة إلى جهة الحناكية والجهات تاك يوجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله:
يعني نبت نوع من الحشيش وله رائحة طيبة ويستفاد منه، الناس يستفيدون منه، كان في بنائهم وبيوتهم ويجعلونه في اللحد عندما يدفنون الموتى. نعم.
القائلون بنجاسة المني تأولوا أحاديث الفرك هذه بأن المراد الفرك مع غسله بالماء وهو بعيد.
أغسله يعني معناه إذا كان يابس النجاسة أشد فيفرك ثم يغسل، لما إذا كان رجل ما يقول أغسله أنت، هذا ليس بالصحيح، هذا تأويل بارد. نعم.
يقول: وقالت الشافعية: المني طاهر.
وهي لما رأت رجلا يعني بات في منزلها ثم أصبح يعني يغسل ثوب ملحفة لعائشة، فقالت: أفسد علي ثوبنا، كان فيه الفرق، أنكرت عليه الغسل. نعم.
يقول: وقالت الشافعية: المني طاهر. واستدلوا على طهارة المني بهذه الأحاديث، قالوا: وأحاديث غسله محمولة على الندب، وليس الغسل دليل النجاسة، فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن ونحوه. قالوا: وتشبيهه بالبزاق والمخاط.
مو الشافعية فقط، الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث وغيرهم، بالمنذر وأبو ثور، كلهم يقوم بطهارته. نعم.
يقول: قالوا: وتشبيهه بالبزاق والمخاط دليل على طهارته أيضا، والأمر بمسحه بخطة.
هذا التشبيه من ابن عباس ومن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحتجون به على أنه حديث وهو أثر من كلام ابن عباس، لكنه احتجاج حق. نعم.
والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة لأجل إزالة الدرن المستكره المستكره بقاؤه في ثوب
يعني
المصلي.
في رواية في ساقة ابن خزيمة في صحيحه: كنت أسلت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، لا ما قالت إذا كان رطبا، كنت أسلث المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يابسا حتته أو حككته. كنت أسلثه إذا كان في ثوب رسول الله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يابسا حتته أو قال حككته. نعم.
يقول: والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة لأجل إزالة الدرن المستكره بقاؤه في ثوب المصلي ولو كان نجسا.
هذا التعليل الثاني لأجل إزالة المستقدر من ثوب المصلي، وهذا دليل على طهارته كما يزال الأشياء المستقدرة من المقاط والمزاق من الثوب. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى بزغة في المسجد غضب الرسول وراح حكها ولو كانت طاهرة، ما حكها لأجل نجاستها إنما لسوء الأدب. يعني إذا صلى العبد فإنه أمر الله في قبلته، ألا يستحي أن يبصق في قبلته؟ نعم.
ولو كان نجسا لما أجزأ مسحه. وأما التشبيه للمني بالفضلات المستقدرة من البول والغائط كما قاله من قال بنجاسته فلا قياس مع النص. يقول قال الأولون هذه الأحاديث في فركه وحته إنما هي في منيه صلى الله عليه وسلم.
القائل بالنجاسة الأول القائل بالنجاسة قالوا هذه الحديث الأول في الحت والحق إنما في مني النبي صلى الله عليه وسلم ومنيه طاهر طاهر. فين الدليل؟ يعني غلا الصوفية وقالوا إنه يعني بوله طاهر ما يستحون، بارك الله فيه. يعني هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، الأصل فيه البشرية، بارك الله فيك. يأكل ويشرب وينام ويمرض ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، فحكم أحكام البشر في هذه الأشياء إلا ما ميزه الله به بدليل واضح. نعم. مني ومني غير طاهر، بني آدم كله طاهر، مني الحياة المأكول طاهر، هو حتى غير مأكول يحكي النووي حتى غير مأكول، مني الحيوانات غير مأكولة ليس بنجس، يقول بالإجماع، يقول بالإجماع إلا مني الكلب الخنزير، ما استثنوا إلا هذه. نعم.
يقول وفضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة فلا يلحق به غيره.
هذا من كلامه، يقول الرسول ما يقاس عليه، سلمنا أن المني كان يحك من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا مزية للرسول عليه الصلاة والسلام تخصه. طيب فين دليل هذا التخصيص؟ ما في دليل، الخصوصية ما تثبت إلا بدليل، ولا دليل، إنما هي دعوة. نعم. هو أسوتنا عليه الصلاة والسلام، وأسوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تأسى به في أقواله وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام، والأصل أفعال التشريع. نعم.
يقول وأجيب عنه بأنها أخبرت عائشة رضي الله عنها عن فرك المني من ثوبه فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مني المرأة فلم يتعين أنه منيه صلى الله عليه وسلم وحده.
هؤلاء يدفعون هذا، يقول هذا يعني أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه طاهر ولا يلحق به غيره وفضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة إلى آخره، يقولون يعني هذا الآية مسلم لكم لأن الغالب أن يكون هذا من جماع وقد اختلط بمني المرأة، فإذا كنتم تقول مني نجس فقد اختلط مني المرأة وهو نجس، فكيف يكتفي بالفرق؟ نعم.
يقول والاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم.
يقول احتلام غير جائز لأنه من تلاعب الشيطان. إيش دراكم إن المني في النوم لا يأتي إلا من الشيطان؟ إنسان يتعب ما يحس من تعب من إرهاق أو من فيض الشهوة، ما يحس إلا والمني في ثوبه، لا من شيطان ولا من غيره. قولكم إن الاحتلام لا يكون من المني لا يخرج إلى احتلام، والاحتلام لا يكون إلا من الشيطان، والشيطان غير مسلط على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل كلام لا يصح، بل قد يخرج المني من فيض قوة، بارك الله فيك، من سلط ملاعبة، من تعب، بسبب الأسباب، ما ليس سبب الاحتلام فقط بتلاعب الشيطان. نعم.
يقول ولئن قيل إنه يجوز أنه مني صلى الله عليه وسلم وحده وأنه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها وأنه لم يخالطه غيره فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال، وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني كغيرهم، ولكن قالوا يطهره الغسل أو الفرك أو الإزالة بالإذخر أو الخرقة
عملا بالحديث.
أما المالكية فيرون أنه لابد من غسله يابسا أو رطبا، ولم يلتفتوا إلى أحاديث. الإمام مالك ما بلغه مثلا، لكن كان ينبغي للمالكية بعد أن تبلغهم الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بالفرك إذا كان يابسا، فعلى الأقل يكتفون كما اكتفى الأحناف بالقول بأنه مثلا نجس ويكفي فيه الفرق، كما يكتفى في يعني النجاسة التي تصيب الخفة والنعل بالمسح. إذا أراد أحدكم أن يصلي في نعله أو خفه فليقلبه، فإن وجد به قذرا فليمسحه، فإن التراب له طهور. نعم. فإذا قلتم بنجاسته على الأقل خلوه مثل ما مثل النعال والخفاف، لكن أظن حتى هم ما يرون، ما يرى حتى النعال والخفاف أنه أنها تطهر بالتراب. الشافعية أيضا لا يرون ذلك، هذا ما أخذ عليه، يرون أن النجاسات كلها لا يزول منها شيء إلا بالماء. فكل مذهب غفر الله لأهله، هذا ما أخذ، هذا ما أخذ، ويجب التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام في كل قضية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يا أخي إذا سبق إمامك، إمامك مجتهد ولو أعذار، ولا يظن بأحد من هؤلاء الأئمة إنه كان يتعمد مخالفة نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما طلب الرشيد أو المنصور من مالك أن يحمل الناس على ما في الموطأ أبى، وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا وانتشر العلم في أصقاع الأرض، فيبلغ قوم ما لم يبلغ الآخرين، ولعلهم لو بلغهم ما لم يبلغنا، وأبى وأبى رضي الله عنه من ورائه وإنصافه واحترامه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من إمام إلا وقال ونصح ونهى عن تقليده وأمر بالرجوع إلى الله والرسول، وإذا خالف قول له قول رسول الله فعليهم أن يرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني البيهقي كثيرا ما إذا قال الشافعي هذا الحديث إن ثبت قلت به، فهو لم يثبت للشافعي، لكن وقف البيهقي على طرق لم يقف عليها الشافعي فقال هذا صح، فهو مذهب الشافعي. يقول هذا كثيرا البيهقي رحمه الله، وأنه أحيانا يفعل مثل هذا رحمه الله، يعني يقول هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا مذهب الشافعي. لكن تجد الشافعي يقول لك والله يعني ترجيحات النووي صحيحة من حيث الدليل ولكنها ضعيفة من حيث المذهب، ولا يعبأ بترجيحاته القائمة على الأدلة الصادقة صحيحة. نعم.
يقول وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة.
نعم فعلا يعني طول فيها هكذا نقل كلامنا عن ابن القيم رحمه الله، يرد هؤلاء برأي هؤلاء برأي هؤلاء برأي، كما يقول الشوكاني رحمه الله وقد أفضى بهم إلى سرد أقوال لا حق لهم فيها، مثل قولهم إن المني نجس واللي يقول طاهر وإن أصل الأنبياء، وهؤلاء يقولون لا يعني هذا أصل الكفار، الكفار منه أيضا إلى آخره. هذا لا ينبغي جلدا. نعم. وقت
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله هنا في هذا الباب ليبين أن لعاب ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم والبقر وما شابه ذلك ليس بنجس، ما هو طاهر، أورده لبيان هذا الغرض. وفيه أن للإمام والعالم والخطيب أن يتخذ من الأماكن العالية والوسائل التي تبلغ الناس صوت هذا الإمام أو هذا العالم يتخذها لتصل، لأن هذا يساعد على بلوغ الأصوات إلى السامعين وقد يصل إلى مسافة بعيدة فيستفيد الناس منه. مثل هذه الوسائل التي يستعين بها الناس على تبليغ سماع كلام الخطيب، كلام المدرس، الواعظ وما شاكل ذلك لا بأس بها. فالرسول يعني ركب على الراحلة ليراه الناس وليسمعوا صوته، فلا بأس باتخاذ مثل هذه الوسائل. نعم.
يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة هو صحابي أنصاري عداده في أهل الشام، وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب، وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غن أنه سمع وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته بالحاء المهملة، وهي من الإبل الصالحة لأن ترحل،
يعني يوضع عليها الرحل ويركب عليها.
ولعابها بضم اللام فعين مهملة وبعد الألف موحدة، هو ما سال من الفم يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، قيل وهو إجماع، وهو أيضا الأصل، فذكر الحديث تأكيدا للأصل.
لا، هو الأصل، يعني الأصل الطهارة، فالأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل على نجاسة هذه العين وهذا الشيء. فيعني اجتمع فيه الأصل والإجماع هذا الذي يدعى والله أعلم بثبوته، والدليل من السنة على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه، والخلاف في بوله وروثه، والصحيح أنه طاهر، فإن الرسول يعني أمر بالصلاة في مرابض الغنم عليه الصلاة والسلام. نعم. ونهى عن الصلاة في يعني مبارك الإبل لأنها شياطين، يعني فيها شيء من الشيطان. نعم.
فذكر الحديث تأكيدا للأصل، ثم هذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم علم سيلان اللعاب عليه فيكون تقريرا.
والغالب أنه يحصل هذا سواء علم الرسول أو لم يعلم، فإذا ما علم لابد أن يكون عنده قاعدة أن هذا يحصل من الإبل. نعم.
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
هذا الحديث ساقه المؤلف هنا في أبواب الطهارة، رحمه الله، وهو شافعي ممن يرى طهارة المني، وهو إن ساق في هذا الباب ليبين أن المني طاهر وليس بنجس، ومن الأدلة على طهارته يعني أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله فركا، تحكه حكا، والمسألة فيها خلاف هل هو طاهر أو نجس، فالأحناف والمالكية وبعض الشيعة معهم يرون أنه نجس، أن المني نجس، والدليل عندهم على نجاسته حادث الغسل، ولا يغسل هذا المني إلا لأنه نجس، فهو كسائر النجاسات تغسل بالماء، وهذا كما ترون من يقول يغسل المني، والأكثر أحاديث عائشة أنها هي التي كانت تغسل يعني المني من ثوبه، وعلى تسليم أنه هو يفعل ذلك، فمجرد الفعل لا يدل على وجوب الغسل، كما هي القاعدة أن الذي يوجب الإيجاب يؤخذ من الأوامر، والتحريم يؤخذ من النواهي، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هل يدل هذا على وجوب هذا الفعل؟ لا، لا يدل على وجوبه، لا بد من أمر أو يعني شيء يؤكد مقصود الرسول من هذا الفعل أنه للوجوب، من قوله كما قال يعني خذوا عني مناسككم فإني لعلي ألقاكم بعد عام هذا، ثم بعد ذلك كانت أفعاله وتصرفاته في ضوء هذه القاعدة، فالغالب في أحكام الحج الوجوب إلا ما أخرجه الدليل. الشاهد أن هؤلاء يقولون إن من أدلة أن المني نجس أن الرسول كان يغسله، وبعضهم يقول كان هذا من فعل عائشة، والرسول يعني أقرها على هذا، ولا هذا لا يدل على وجوب غسله ولا يدل على نجاسته. ومن أدلتهم أنه يعني القياس أنه يخرج من مجرى البول، فهو مثل المذي ومثل البول، كل ما يخرج ويجتمع في مقر يعني المثانة فإنه نجس، فهو كالمذي وكالبول وكالغائط، وأن هذه المستغدرات مستحيلة عن الغذاء، والمني كذلك، وتجتمع في مقر واحد وهو المثانة، وإن كان هناك الطب يقول إن المني يعني مقر الخصيتين للمثانة، لكن هم يرون هذا مما استدلوا به أنها كلها تستحيل عن الغذاء وتجتمع في مقر واحد وهو مثلا مثانة، فلا يختلف حكم المني عن هذه الأشياء المستحيلة عن الغذاء وتجتمع في مقر واحد، ثم إذا خرجت يحكم بنجاستها كالبول والغائط والمذي وما شاكل ذلك. هذا مجموع خلاصة أدلتهم، ومن يقول بطهارته يقول إن مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل عائشة لغسله صلى الله عليه وسلم لا يدل على نجاسة المني، فإن الثوب يغسل من الوساخة ومن المخاط والمزاق وما شاكل ذلك، فهو كالمخاط والبزاق كما ورد في بعض الأحاديث لا يختلف عنها. ومن أدلتهم أن هذا أصل بني آدم، ومنه خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل الكرام والصالحون من عباد الله، كيف يكون أصله نجس وقد كرمه الله تبارك وتعالى. ومن أدلتهم أيضا أنه كان يفرك فركا ولو كان نجسا لما أجاز ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنا أرى أن أقوى الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني غسل البول وأمر بغسله، غسل البول الأعرابي في المسجد، ويعني ذكر وعيدا شديدا في الرجلين مر بقبرين وهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، فلو كان المني مثل البول لتوعد الرسول، لأن الناس يبتلون بهذا ويصابون به، لتوعد الناس على هذا وزجرهم وبينوا أن نجس هذا الشيء يعني من ضرورات حياتهم، كيف يسكت عنه عليه الصلاة والسلام؟ ثم يؤكد ذلك بأنه يعني يكتفي بحقه وبفرقه، الحق والفرق والتقشير، فلو كان نجسا هل يكتفي بهذا في هذا بالمني سوى في المذي وفي البول؟ فقال يا رسول الله إني كثير إني أمضي كثيرا، قال اغسل ذكرك وضع ما أصاب منك وتوضا، أمره بنضح يعني غسل ما أصاب من بدنه ومن ثوبه، وأمره بغسل ذكره، ثم بعد ذلك يصلي. لا يسمع الصف لو تباعده أحسن. نعود فنقول إن العلماء والأئمة اختلفوا في المني هل هو طاهر أو نجس، فذهب مالك وأبو حنيفة وبعض الشيعة كما قلنا يقول الهادوية وغيرهم إلى أنه نجس، وأنه لا بد من غسله كسائر النجاسات، وذهب مالك إلى أنه لا يكتفى فيه بالفرق والحق وما شاكل ذلك، وإنما هو كسائر النجاسات لا بد من غسله. أما أبو حنيفة مع القول بنجاسته فإنه قال إذا كان رطبا يغسل كما في أحاديث الغسل التي وردت في غسله، وإذا كان يعني يابسا فيكتفى فيه بالفرق. تسمعون ولا ما تسمعون؟ أحسن من المتفرق. وأدلته في التفريق بين اليابس وبين الرطب ما ورد في الأحاديث من أنه إذا كان يابسا يحق ويفرق، والحق والفرق شيء واحد. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الحديث وكثير غير من علماء الأمة إلى أن المني طاهر، إلى أن المني طاهر. من أدلتهم على طهارته أن رسول الله كان يكتفي بحقه إذا كان يابسا، ولو كان عذرة أو بولا أو شيئا نجسا ما اكتفى فيه بالفرق، ففرق اكتفاءه بالفرق دليل والحق على أنه طاهر، فلو كان نجسا ما اكتفى بذلك، ومن ذلك تركه في ثوبه يابسا، ولو كان يعتقد نجاسته لبادر إلى غسله من ثوبه عليه الصلاة والسلام، كما أمر بالمبادرة إلى صب الماء على بول الأعرابي، وكما بادر إلى غسله من بول الصبي الذي بال في حجره عليه الصلاة والسلام فغسله فورا، كيف يبقي النجاسة في ثوبه حتى تيبس؟ ما يبقيها، لو كان المني نجسا ما كان يبقيها، كان يبادر بغسلها ثم لا يكتفي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بتركه يابسا، حتى أضاف إلى ذلك أنه كان يكتفي بالفرق والحق وما شاكل ذلك، بل ورد أنه كما في صحيح ابن خزيمة وهو حديث حسن فيه إكرام بن عمار يعني يحتمل التحسين، يعني حسنه من حقق صحيح ابن خزيمة وهو الأعظمي، ولكنه كان تحت إشراف الشيخ الألباني، فالألباني استعرض الكتاب هذا وأقره على هذا التحسين، والحافظ ابن حجر أشار إلى تحسينه وجعله من الحجج على طهارة المني، يعني يسلت إذا كان رطبا سلتا هكذا وخلص، ويحك إذا كان يابسا، فهذه يعني خلاصة أدلة من قال بطهارته ومن قال النجاسة من أدلته أن الرسول كان يغسله أو يقر عائشة على غسله، ومن ذلك أنه يجري مجرى البول، ومن ذلك أنه يلحق بالفضلات يعني أمثاله المستحيلة من الغذاء وتجتمع في مقر واحد، فحكم حكمها هذه أدلتهم. لكن يقال لا قياس مع الأدلة، لا قياس مع نص، حينما تأتي بالنص معارضا بالقياسات معارضا النصوص هذا مما ينكر على من يحتج بالقياس في مقابلة النص. هذا خلاصة يعني ما قيل في مني الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى، هذا خلاصته. والظاهر والله أعلم أن الراجح هو طهارته، لكن مع ذلك ينبغي أن يحتاط المسلم، يحتاط فيغسله إذا كان رطبا ويفرق إذا كان يابسا، أو يغسله رطبا كان أو يابسا. تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، أمها أم رومان ابنة عامر، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وتزوجها في شوال سنة 10 من النبوة، وهي بنت 6 سنين، وأعرس بها في المدينة في شوال سنة 2 من الهجرة، وقيل غير ذلك، وبقيت معه 9 سنين، ومات عنها ولها 18 سنة من غير
في اختلاف بين النسختين. وقيل غير ذلك، وهي بنت 9 سنين من غير اعتبار الكبر، هذا محل من غير اعتبار الكبر. نعم، لا جاءت غير محلها عندك، جاءت غير محلها، والله ذكرها لكن جاءت في غير محلها. يعني تزوج بنت 9 سنين يعني ما نظر إلى الكبر، ها؟ هذا ما يستدل به على جواز أن يزوج بنته الصغيرة قبل أن تبلغ، قبل أن تبلغ، يعني ما ينظر في النكاح إلى الكبر والصغر، فيعقد عليها حتى لو بنت 2 سنين، ويصح لها حتى لو بنت 1 سنة، حتى بنت أسبوع، بنت يوم، يعقد عليها ولا يتوقف صحة العقد على بلوغها. هذا معنى قوله من غير اعتبار الكبر. نعم.
هنا يقول اعتبار الكبر في سنة وفاة صلى الله عليه وسلم، هذه جملة
وهذه
جملة أخرى.
والله
أخذ إلى غير ذلك، وبقيت معه 9 سنين من غير اعتبار الكبر، ومات عنها.
والله أنا أظنها وضعت في غير محلها، يعني ما هذا محلها؟ يعني لما ذكر أنها تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9، فيأتي سؤال يعني كيف عقد عليها بنت 6 سنين؟ قال لا ينظر في العبد في صحة العبد، ولا توقف صحة العبد على البلوغ، على بلوغ المرأة، بل يصح العبد بها وهي صغيرة. هذا القصد. ايوه.
يقول: ومات عنها ولها 18 سنة
في ولم يتزوج بكرا غيرها،
ولم يتزوج بكرا غيرها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه من مزاياها، نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تزوجهن ثيبات، خديجة وسودة وميمونة حفصة، كلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها فتزوجها بكرا عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تفخر بذلك، وتقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن جملا رعى في من أراك أو من سدرة وسدرة أخرى أو شجرة أخرى لجنبها لم يرى فيها، أي أحسن؟ قالت: لم ترعى. قالت: أنا كذلك. رضي الله عنها، لها مزايا كثيرة ولغيرها مزايا، خديجة لها مزايا، ويعني زينب لها مزايا، كانت تفخر على زوجات الرسول وتقول: زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وهذا من أدلة على إثبات علو الله، وأن الصحابة كانوا يعتقدون أن الله فوق 7 سماوات استوى على العرش. نعم.
ولم يتزوج بكرا غيرها، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الكنية فقال لها: تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير.
نعم.
وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفة بأيام العرب وأشعارها.
كانت تحفظ من الشعر كثير جدا، حتى أن عروة كان يحفظ كثيرا من الشعر. فقيل: ما السبب؟ قال: أنا تعلمت من عائشة، كانت أروى الناس للشعر وأحفظها، وكانت تستشهد بمناسبات بالشعر رضي الله عنه. وهي أديبة بليغة فصيحة أفصح من كثير من الرجال. نعم رضي الله عنه. أنا استعرضت البخاري، مررت عليه، وكان يعني يبهرني أسلوبها، أسلوب عمر بن الخطاب وسلام بن الأكوع، بلاغة وأدب عندهم. نعم.
يقول: روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين نزلت براءتها من السماء بعشر آيات في سورة النور.
يعني هذا يرد على الروافض الذين يطعنون فيها، والطعن فيها كفر. قذف عائشة كفر لأنه تكذيب لكتاب الله. نزلت فيها عشر آيات تتلى من عهد الرسول إلى أن تقوم الساعة وفي مساجد المسلمين، ثم يطعنون فيها. نعم.
يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ودفن فيه، وماتت بالمدينة سنة.
قالوا أن رسول الله أوصى، فمتى أوصى؟ وقد مات بين حاقنتي وذاقنتي. الروافض يزعمون أن الرسول أوصى لعلي بالخلافة، فمتى أوصى رسول الله وقد مات بين حاقنتي وذاقنتي ولم يوصى عليه الصلاة والسلام؟ والثابت عنه أنه في حال موته وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والثابت من تصرفاته الكثيرة عليه الصلاة والسلام أنه كان يوم بالخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه، ومنها تقديمه للصلاة، حتى قال الصحابة: رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ وأقوال كثيرة، حديث كثيرة جدا جدا تبلغ مبلغ التواتر، فيها الإشارات إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. وعمر كان يقول في قضية البيعة، لما الرسول قال يعني بايعوا في السقيفة، بايعوا أحد المهاجرين، كان معه أبو عبيدة ومعه عمر، فقال: والله لأن تقدم عنقي فأضرب أحب إلي من أن أكون أميرا على أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وماتت بالمدينة سنة 57، وقيل سنة 58 ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة وكان خليفة مروان في المدينة.
هي كانت ترصد يعني مكانا في بيتها لأن تكون فيه بعد موتها، يعني إلى جنب أبيها وزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطلب هذا المكان عمر رضي الله عنه، فأذنته وآثرت عمر عليها. بقي في حجرة مكان، قالت: لا تميزوني على صويحباتي، ادفنوني معهن في البقيع رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. وأخرجه البخاري أيضا
أثر الغسل غسل.
وأخرجه البخاري أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها بألفاظ مختلفة، وأنها كانت تغسل المنية من ثوبه صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وفي لفظ:
بقع الماء بدل من قوله وأثر الغسل، بدل من قوله وأثر الغسل. نعم. بقع الماء حلم الإعراب أنها بدل من قوله وأثر الغسل في ثوبه. نعم.
الجملة هذه صحيحة.
صحيحة. نعم. يعني قد يقول أثر الغسل في ثوبه، وثاني الجملة الأخرى جاءت للبيان بدل. نعم.
وفي لفظ: فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ: وأثر الغسل فيه بقع الماء، وفي لفظ ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، إلا أنه قد قال البزار إن حديث عائشة رضي الله عنها هذا مداره على سليمان بن يسار، ولم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وسبقه إلى هذا الشافعي في الأم حكاية عن غيره، ورد ما قاله البزار بأن تصحيح
ورد
ورد ما قاله البزار بأن تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه مفيدة لصحة سماع سليمان من عائشة رضي الله عنها.
لا، هذا الحجة فيها شيء الأقوى من هذا، أنه صرح بالسماع منها كما في البخاري، صرح بالسماع منها، وفي حديث آخر قال سألت عائشة، هذه هي الحجة القوية، وصرح بالسماع. نعم، وصحيح أن البخاري لا يروي في صحيح إلا من ثبت سماعه، لمن ثبت سماعه من شيخه، لكن مع ذلك هو صرح قال سمعت عائشة قالت كذا، وفي لفظ سألت وسألها وسمعها. نعم، إيه، سلام بن يسار. سلام بن يسار، نعم،
أحسن الله لي. يقول رحمه الله: وهذا الحديث استدل به من قال بنجاسة المني، وهم الهادوية والحنفية ومالك، ورواية عن أحمد قال
المشهور عن أحمد هو القول بالطهارة. نعم،
قالوا: لأن الغسل لا يكون إلا من نجس، وقياسا على غيره من فضلات البدن المستقدرة،
يعني أول الغسل لا يكون إلا من نجس، ثانيا قياسا على غيره من الفضلات المستقدرة. أيوة، نجس ولا نجس؟ صح، كله نجس، يعني الثوب أو المني نفسه ونجس. نعم،
لأن قالوا: لأن الغسل لا يكون إلا من نجس، وقياسا على غيره من فضلات البدن المستقدرة من البول والغائط، لانصبابها الجميع إلى مقر.
إلى مقر، يعني مثانة، في مكان واحد، كيف ما يكون نجس؟ لكن يقال إن هذه الأشياء لا يحكم بنجاستها إلا بعد خروجها. لا يحكم بنجاسة عينها إلا إذا خرجت، أما إذا بقيت في جوف الإنسان فهي غير نجسة. ولو حمل إنسانا، لو حمل إنسان في صلاته صلاته صحيحة، كما حمل الرسول بنت زينب في صلاته، كان إذا قام وضع لاتقه، وإذا ركع أو سجد وضعها عليه الصلاة والسلام. الشيء أنه حملها حمله في الصلاة، ولا حمل قارون نجسة ولا وعاء نجس فيه نجاسة في داخله، عذرة أو بول، ما تصح صلاته لأنه حمل نجاسة. نعم،
وانحلالها عن الغذاء.
نعم، يعني تحول إلى غذاء ثم تحول إلى نجاسة، والمني كذلك كان غذاء ثم تحول إلى شيء آخر. نعم، والمخاط منحل عن غذاء، البزاق كذلك، ليه ما نقول بنجاسته؟ فهو مثل البزاق والمخاط وما شاكل ذلك. نعم،
ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة والمني منها، ولأن
هي أمثل المذي والولي والبول والغائط، هذا نجسة لا شك، لكن هذا مثل المخاط والبزاق كما يقال. ورد عن ابن عباس والمرفوع موقوفا، والصحيح أنه موقوف ابن عباس، وكلامه حق، قياسه على المخاط والمزاق أولى من قياسه على البول والعذرة وما شابه ذلك. نعم،
ولأنه يجري مجرى البول فتعين غسله،
ولو جرى مجرى البول ما يضره، لا يحكم بنجاسته إلا بعد الخروج، مجرى البول طاهر ليس بنجس. نعم،
يقول: ولأنه يجري مجرى،
لأن البول هذا والغائط ما يقال فيه نجس إلا بعد أن يخرج، قبلها طاهر ليس بنجس. نعم،
ولأنه يجري من مجرى البول فتعين غسله بالماء كغيره من النجاسات، وتأول ما يأتي مما يفيده قوله ولمسلم أي عن عائشة رضي الله عنها رواية انفرد بلفظها عن البخاري، وهي قوله: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، مصدر تأكيدي يقرر أنها كانت تفركه وتحكه، والفرك الدلك يقال،
يعني المصدر يؤتى به للتأكيد ويرفع المجاز وتثبت الحقيقة. المصدر يؤتى به للتأكيد، لما يقول كلم الله موسى تكليما، يعني هؤلاء الذين يتأولون كلام الله عز وجل وأن الله ما يتكلم كذابون يغالطون أنفسهم. هم يقررون في قواعدهم، يقررون في قواعدهم أن اللفظ إذا أكد ترتفع، يعني يرتفع احتمال المجاز. في القرآن وفي غيره القائل بالمجاز إذا أكد اللفظ تأكيدا لفظيا أو معنويا يرتفع احتمال المجاز، يرتفع احتمال المجاز. وبهذه المناسبة أذكر لكم أن ابن الوزير رحمه الله قال في كتاب إيثار الحق على الخلق، يعني بعد ذكر الخلافات في الصفات وكذا، قال: أتعجب لقوم ينتسبون إلى السنة أن يتأولوا صفة الرحمة، صفة الرحمة، صفة رحمة الله عز وجل، ها؟ يراد بها الإحسان، يقولون بالرحمة الإحسان. طيب الإحسان يحصل من الإنسان، فيفرون من شيء فيقعون فيه. قال: تعجب لهم كيف يتأول صفة الرحمة وقد وردت في القرآن أكثر من 500 مرة مؤكدة ومكررة. ها؟ يعني يبين لهم أنتم تقولوا أن التأكيد يرفع احتمال المجاز وتكرير اللفظ يرفع احتمال المجاز، ومع ذلك كلام الله سبحانه وتعالى يأتي فيه صفة الرحمة مكررة ومؤكدة من 500 مرة، ومع ذلك تصرون وتتبعون هواكم وتتأولونها وتقول مراد به الإحسان. لماذا لا تأتون برحمة الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء؟ فكل القرآن والسنة والأشياء كلها حجج على أهل الباطل والبدع. نعم، شاء يقول مصدر تأكيدي يشير إلى أنه يعني يرفع احتمال المجاز. نعم،
يقال: فرك الثوب إذا دلك فيصلي فيه. وفي لفظ له أي لمسلم عن عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أحكه أي الماني حال كونه يابسا بظفري من ثوبه. اختص مسلم بإفراد،
يعني يقول لك يابسا، يقول لك حال الحالة كونه يابسا. نعم،
اختص مسلم بإخراج رواية الفرك ولم يخرجها البخاري، وقد روى الحت والفرك أيضا البيهقي والدارمي.
الحت والفرك يعني القشر وال... ها؟ والدلك كلها معنى واحد. نعم،
وقد روى الحت والفرك أيضا البيهقي والدارقطني وابن خزيمة وابن الجوزي من حديث عائشة رضي الله عنها.
ظهر ابن الجوزي أما في التحقيق الظاهر والله أعلم، لأنه في الأحكام ما هو في العلل ولا في الموضوعات. نعم،
ولفظ البيهقي ربما حتت
حتته حتى ويفك الإدغام. نعم،
ربما حتته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولفظ الدارقطني وابن خزيمة إنها كانت تحته
نعم،
إنها كانت تحت المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولفظ ابن حبان
وهو يصلي في صلاته مثلا في بيته يصلي السنة ولا شيء، فتنظر فترى يعني المني في ثوبه فتحته، تحكه بظفرها حتى يزول، لأن هذا يستحيا منه، ما هو لأجل النجاسة، يستحي الإنسان يكون في ثوبه مخاط، هو مخاط في ثوبه ولا المني، يخجل من هذا فتبعده. نعم،
ولفظ ابن حبان لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، رجاله رجال الصحيح. وقريب من هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني والبيهقي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبساق والبزاق.
هذا صحيح أنه موقوف على ابن عباس، لكن قياسه صحيح تماما، يعني الحاق بهذه أولى من إلحاقه بالبول والغائط. نعم.
وقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة. وقال البيهقي بعد إخراجه ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما وهو الصحيح، هو انتهى.
نعم. يعني هذا من كلام البيهقي رحمه الله، هو أحيانا هو يعني الطحاوي رحمه الله كان يعني هذا ينصر مذهب الحنفي ويقع بعض الأخطاء، يصحح بعض الأحاديث الضعيفة ويحتج بها ويرد الأحاديث التي فيها قوة وفيها حجة للآخرين، والبيهقي نفس الطريقة أيضا، لكن أكثر إنصافا في كثير من الأحيان ينصف. في هذا الموقف قال كلمة الحق، الحديث في صالحه، لكن مع هذا رجح أنه موقوف. نعم نعم. الإذخر هذا نبت معروف يوجد في منطقة المدينة، أظن في مكة ما يوجد، والله أعلم، ما رأيته. رأيته محمد؟ ما يوجد في منطقة المدينة إلى جهة الحناكية والجهات تاك يوجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله
يعني نبت نوع من الحشيش وله رائحة طيبة ويستفاد منه، الناس يستفيد منه، كان في بنائهم وبيوتهم ويجعلونه في اللحد عندما يدفنون الموتى. نعم.
القائلون بنجاسة المني تأولوا أحاديث الفرك هذه بأن المراد الفرك مع غسله بالماء وهو بعيد.
أغسله يعني معناه إذا كان يابسا النجاسة أشد فيفرك ثم يغسل، لما إذا كان رطبا ما يحتاج تقول أغسله أنت، هذا ليس بالصحيح، هذا تأويل بالغ. نعم.
يقول وقالت الشافعية المني طاهر،
وهي لما رأت رجلا يعني بات في منزلها ثم أصبح يعني يغسل ثوب ملحفة لعائشة، فقالت أفسد علي ثوبنا، كان فيه الفرق، كان فيه الفرق، أنكرت عليه الغسل. نعم.
يقول وقالت الشافعية المني طاهر، واستدلوا على طهارة المني بهذه الأحاديث، قالوا وأحاديث غسله محمولة على الندب وليس الغسل دليل النجاسة، فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدرن ونحوه. قالوا وتشبيهه بالبزاق والمخاط،
مو الشافعية فقط، الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث وغيرهم، بالمنذر وأبو ثور كلهم يقوم بطهارته. نعم.
يقول قالوا وتشبيهه بالبزاق والمخاط دليل على طهارته أيضا، والأمر بمسحه بخطة،
هذا التشبيه من ابن عباس هم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحتجون به على أنه حديث وهو أثر من كلام ابن عباس، لكن احتجاج حق. نعم.
والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة لأجل إزالة الدرن المستكره المستكره بقاؤه في ثوب
يعني
المصلي،
في رواية في ساقة بن خزيمة في صحيحه كنت أسلت المنية ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، لا ما قالت إذا كان رطبا، كنت أسلس المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يابسا حتته أو حككته، كنت أسلسه إذا كان في ثوب رسول الله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يابسا حتته أو قال حككته. نعم.
يقول والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة لأجل إزالة الدرن المستكره بقاؤه في ثوب المصلي ولو كان نجسا،
هذا التعليل التالي لأجل إزالة المستقدر من ثوب المصلي، وهذا دليل على طهارته كما يزال الأشياء المستقدرة من المخاط والبزاق من الثوب. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى بزغة في المسجد غضب الرسول وراح حكها ولو كانت طاهرة، ما حكى لأجل نجاستها إنما لسوء الأدب، يعني أنت إذا صلى العبد فإنه من الله في قبلته، ألا يستحي أن يبصق في قبلته؟ نعم.
ولو كان نجسا لما أجزأ مسحه، وأما التشبيه للمني بالفضلات المستقدرة من البول والغائط كما قاله من قال بنجاسته فلا قياس مع النص. يقول: قال الأولون: هذه الأحاديث في فركه وحته إنما هي في منيه صلى الله عليه وسلم.
القائل بالنجاسة الأول قائل بالنجاسة، قالوا هذه الحديث الأول في الحت والحك أنه في مني النبي صلى الله عليه وسلم ومنيه طاهر طاهر، لكن فين الدليل؟ يعني غلا الصوفية وقالوا أنه يعني بوله طاهر، ما يستحون، بارك الله فيه، يعني هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، الأصل فيه البشرية، بارك الله فيك، يأكل ويشرب وينام ويمرض ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، فحكم أحكام البشر في هذه الأشياء إلا ما ميزه الله به بدليل واضح. نعم، مني ومني غيره طاهر، بني آدم كلهم طاهر، مني الحياة المأكول طاهر، وحتى غير مأكول، يحكي النووي حتى غير مأكول، مني الحيوانات غير مأكولة ليس بنجس، يقول بالإجماع، يقول بالإجماع إلا مني الكلب الخنزير، ما استثنوا إلا هذه. نعم.
يقول: وفضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة فلا يلحق به غيره.
هذا من كلامه، يقول الرسول ما يقاس عليه، سلمنا أن المني كان يحك من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا مزية للرسول عليه الصلاة والسلام تخصه. طيب فين دليل هذا التخصيص؟ ما في دليل، الخصوصية ما تثبت إلا بدليل، ولا دليل، إنما هي دعوة. نعم. هو أسوتنا عليه الصلاة والسلام، وأسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تأسى به في أقواله وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام، والأصل أفعال التشريع. نعم.
يقول: وأجيب عنه بأنها أخبرت عائشة رضي الله عنها عن فرك المني من ثوبه، فيحتمل أنه عن جماع وقد خالطه مني المرأة، فلم يتعين أنه منيه صلى الله عليه وسلم وحده.
هؤلاء يدفعون هذا، يقول هذا يعني أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه طاهر ولا يلحق به غيره، وفضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة إلى آخره، يقولون يعني هذا لا يسلم لكم، لأن الغالب أن يكون هذا من جماع وقد اختلط بمني المرأة، فإذا كنتم تقول مني نجس فقد اختلط بمني المرأة وهو نجس، فكيف يكتفي بالفرق؟ نعم.
يقول: والاحتلام على الأنبياء عليهم السلام غير جائز، لأنه من تلاعب الشيطان ولا سلطان له عليهم.
يقول احتلام غير جائز لأنه من تلاعب الشيطان، إيش دراكم أن المني في النوم لا يأتي إلا من الشيطان؟ إنسان يتعب ما يحس، من تعب من إرهاق أو من فيض الشهوة ما يحس إلا والمني في ثوبه، لا من شيطان ولا من غيره. قولكم أن الاحتلام لا يكون من المني لا يخرج إلى احتلام، والاحتلام لا يكون إلا من الشيطان، والشيطان غير مسلط على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل كلام لا يصح، بل قد يخرج المني من فيض قوة، بارك الله فيك، من سلط ملاعبة، من تعب، يعني بسبب الأسباب، ما ليس سبب الاحتلام فقط بتلاعب الشيطان. نعم.
يقول: ولئن قيل إنه يجوز أنه مني صلى الله عليه وسلم وحده، وأنه من فيض الشهوة بعد تقدم أسباب خروجه من ملاعبة ونحوها، وأنه لم يخالطه غيره، فهو محتمل ولا دليل مع الاحتمال. وذهبت الحنفية إلى نجاسة المني كغيرهم، ولكن قالوا: يطهره الغسل أو الفرك أو الإزالة بالإذخر أو الخرقة عملا بالحديثين.
أما المالكية فيرون أنه لابد من غسله يابسا أو رطبا، ولم يلتفتوا إلى أحاديث، الإمام مالك ما بلغه مثلا، لكن كان ينبغي للمالكية بعد أن تبلغهم الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بالفرك إذا كان يابسا، فعلى الأقل يكتفون كما اكتفى الأحناف بالقول بأنه مثلا نجس ويكفي فيه الفرق، كما يكتفى في يعني النجاسة التي تصيب الخف والنعل بالمسح، إذا أراد أحدكم أن يصلي في نعله أو خفه فليقلبه، فإن وجد به قذرا فليمسحه، فإن التراب له طهور. نعم. فإذا قلتم بنجاسته على الأقل خلوه مثل ما مثل النعال والخفاف، لكن أظن حتى هم ما يرون، ما يرى حتى النعال والخفاف أنه أنها تطهر بالتراب. الشافعية أيضا لا يرون ذلك، هذا ما أخذ عليهم، يرون أن النجاسة كلها لا يزول منها شيء إلا بالماء. فكل مذهب غفر الله لأهله، عليه ما أخذ، عليه ما أخذ، ويجب التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام في كل قضية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يا أخي إذا سبق إمامك، إمامك مجتهد ولو أعذار، ولا يظن بأحد من هؤلاء الأئمة إنه كان يتعمد مخالفة نصوص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما طلب الرشيد أو المنصور من مالك أن يحمل الناس على ما في الموطأ أبى، وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا وانتشر العلم في أصقاع الأرض، فيبلغ قوم ما لا يبلغ الآخرين، ولعلهم بلغهم ما لم يبلغنا، وأبى وأبى رضي الله عنه من ورائه وإنصافه واحترامه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من إمام إلا وقال ونصح ونهى عن تقليده وأمر بالرجوع إلى الله والرسول، وإذا خالف قول له ها قول رسول الله فعليهم أن يرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني البيهقي كثيرا ما إذا قال الشافعي هذا الحديث إن ثبت قلت به، فهو لم يثبت الشافعي، لكن وقف البيهقي على طرق لم يقف عليه الشافعي فقال هذا صح، فهو مذهب الشافعي. يقول هذا كثيرا البيهقي رحمه الله، وأنه أحيانا يفعل مثل هذا رحمه الله، يعني يقول هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إذا مذهب الشافعي. لكن تجد الشافعي يقول لك والله يعني ترجيحات النووي صحيحة من حيث الدليل ولكنها ضعيفة من حيث المذهب، ولا يعبأ بترجيحاته القائمة على الأدلة الصادقة صحيحة. نعم.
يقول وبين الفريقين القائلين بالنجاسة والقائلين بالطهارة مجادلات ومناظرات واستدلالات طويلة استوفيناها في حواشي شرح العمدة.
نعم فعلا يعني طول فيها هكذا نقل كلام ابن القيم رحمه الله يرد هؤلاء برأي هؤلاء برأي هؤلاء برأي كما يقول الشوكاني رحمه الله وقد أفضى بهم إلى سرد أقوال لا حق لهم فيها، مثل قولهم إن المني نجس واللي يقول طاهر وإن أصل أنبياء، وهؤلاء يقولون لا يعني هذا أصل كفار كفار منه أيضا إلى آخره، هذا لا ينبغي. نعم وقت الحديث.